الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 17 بعد 100 من سنن الترمذي وهو التاسع من كتاب البيع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: باب ما جاء في اجتلاب المواشي بغير إذن الأرباب، أي بغير إذن أرباب المواشي. وفي السند المتصل قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة. تقدم مرارا القول في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، أي لحلبها أو للاستفادة منها، فإن أذن له فليحترب وليشرب، لأنه صار له اللبن مباحا بحكم الاستئذان. وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا، يعني ينادي ثلاث مرات، كان يقول: يا صاحب الماشية، يا صاحب الغنم. فإن أجابه أحد فليستأذنه، فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل. رجه أبو داود. هذا على المعنى المتقدم في من دخل مزرعة وكان له فيها حاجة أن يأكل دون أن يأخذ خبنه، ومع ذلك الحديث ضعيف، إلا إذا اضطر الإنسان إلى مثل هذا الحال فقد رخص له في الميتة وهي حرام، وهذا قد يقع فيه تجاوز لأصحاب الأغنام. قال في الباب عن عمر وأبي سعيد الشرح قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته، أن تؤتى مشربته أي خزانته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. حديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجه بلفظ: إذا أتيت على راع فنادي ثلاثا، فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد، وهو شاهد لحديث الباب. قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح العمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. قال في شرح السنة: العمل على هذا، يعني على حديث ابن عمر المذكور عند أكثر أهل العلم، أنه لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذن إلا إذا اضطر في مخمصة ويضمن، وقيل لا ضمان عليه لأن الشرع أباحه له. ذهب أحمد وإسحاق وغيرهما إلى إباحته، وقيل لا ضمان عليه، إلى إباحته لغير المضطر أيضا إذا لم يكن المالك حاضرا. فإن أبو بكر رضي الله عنه حلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا من غنم رجل من قريش إرعاها عبد الله، وصاحبها غائب في هجرته إلى المدينة. ولما روى الحسن عن سمرة الحديث ضعيف. وقد رخص بعضهم لابن السبيل في أكل ثمار الغير، وقد تقدم الحكم في هذا الباب. قال الحافظ في الفتح: قال ابن عبد البر في الحديث النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا إلا بإذنه، وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه، فنبه على ما هو أولى منه، بهذا أخذ الجمهور، لكن سواء كان بإذن خاص أو بإذن عام، واستثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه، وإن لم يقع منه إذن خاص ولا عام، وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقا في الأكل والشرب سواء علم بطيب نفسه أو لم يعلم. الحجة لهم ما أخرجه أبو داود الترمذي، وذكر حديث الباب. قال الطحاوي: وكان ذلك حين كانت الضيافة واجبة ثم نسخت، فنسخ ذلك الحكم. أورد الأحاديث في ذلك. وقال في شرح المهذب: اختلف العلماء في من مر ببستان أو زرع أو ماشية، قال الجمهور: لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا في حال الضرورة فيأخذ ويغرم، عند الشافعي والجمهور. قال بعض السلف: لا يلزمه شيء. قال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة، في أصح الروايتين، ولو لم يحتاج لذلك وفي الأخرى إذا احتاج، ولا ضمان عليه في الحالين. وعلق الشافعي القول بذلك على صحة الحديث، قال البيهقي: يعني حديث ابن عمر مرفوعا: إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة. قال البيهقي: لم يصح، وجاء من أوجه أخرى غير قوية. قال الحافظ: الحق أن مجموعها لا يكسر عن درجة الصحيح، قد احتجوا في كثير من الأحكام ما هو دونها. انتهى كلام الحافظ مختصرا. قال رحمه الله: باب ما جاء في بيع الجلود أو جلود الميتة والأصنام. جلود الميتة وبيع الأصنام. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يضعونها في السراج والقنديل ونحو ذلك. قال له: هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، أي لعن الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، شحوم الغنم والبقر، إلا ما حاملت ظهورهما والحوايا أو مختلط بعظم، فأجملوه، أي طبخوه وأصلحوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه، يعني احتالوا على الشرع، والحيلة على شرع الله عز وجل كبيرة من كبائر الذنوب وعظيم الآثام. الشاهد من الحديث: حرمة بيع الخمر، قد تقدم القول فيه، والميتة سواء كانت من الحيوان البهيم أو كانت من بقية الميتات ما لم تكن جرادا أو سمكا حوتا، والخنزير سواء كان حيا أو ميتا لا يجوز أن يباع، كالكلب أيضا، والأصنام سواء كانت من الذهب والفضة أو كانت من الحجر فما زالت مشخصة لا يجوز أن تباع، وما يسمى ببيع الآثار لا سيما الأصنام لا يجوز، لأنها إذا كانت على صورة صنم أعطوه آلاف الدولارات، أما إذا أزال رأسها زهدوا فيها فلا يجوز بيعها وهي على صورة صنم. لهذا النهي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح. ثم سأل الصحابة عن شحوم الميتة حين نهاهم عن الميتة، وعللوا ذلك بما استفيدونه فنهاهم عن ذلك، أي البيع. قال الحافظ: أي البيع، هكذا فسره بعض العلماء كالشافعي ومن تبعه، ومنهم من حمل قال وهو حرام على الانتفاع فقال يحرم الانتفاع بها، وهو قال أكثر العلماء، فلا ينتفع من الميت أصلا عندهم إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ. واختلفوا فيما يتنجس من الأشياء الطاهرة، فالجمهور على الجواز، وقال أحمد وابن الماجشون لا ينتفع بشيء من ذلك. استدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة صاغ له إطعامها لكلاب الصيد، كذلك يصوغ دهن السفينة بشحم الميتة، ولا فرق، انتهى كلام الحافظ. قال رحمه الله: الحديث متفق عليه، وأخرجه النسائي بن ماجه وأحمد أبو داود وأحمد، وفي الباب عن عمر وعن ابن عباس. حديث ابن عمر أخرجه، وحديث عمر أخرجه البخاري ومسلم. قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. حديث ابن عباس أخرجه أبو داود وأحمد. قال أبو عسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرجوع في الهبة. لا يجوز الرجوع في الهبة إلا في هبة الوالد لولده، مع أن بعض أهل العلم أيضا قد قيدها، قالوا يشترط في الهبة التي يعود فيها الوالد عن هبة ولده إذا كان لم يتعلق بتلك الهبة حق آخر. فمثلا إذا كانت عادة الناس في بعض المناطق ألا يزوج الابن إلا إذا كان له مسكن ملك، شقة ملك، فمثلا أبوه وهب له شقة فزوجوه على مقتضى هذه الهبة، ثم يأتي الأب ويقول أريد الشقة، هنا لا يعود، ليس له العود، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا الوالد فيما يعطي ولده، لكن هذه الهبة قد تعلق بها حق آخر، كان يكون أب أعطى أيضا لولده سيارة، فعند ذلك ذهب الولد ورهنها، يأتي الوالد ويقول أنا رجعت في هبتي ويتصرف، لا، السيارة قد تعلق بها حق خارجي. وإلا هذا هو الأصل. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن عبد الله الضبي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. أي لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفات ذميمة يشابهنا فيها أخص الحيوانات في أخص أحوالها. وإلى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض ذهب جمهور العلماء إلا هبة الوالد لولده، جمعا بين هذا الحديث وحديث النعمان بن بشير. قال الطحاوي قوله كالعائد في قيئه يعني اقتضى التحريم لكون القي حراما، لكن الزيادة في الرواية الأخرى وهي قوله كالكلب تدل على عدم التحريم، لأن الكلب غير متعبد، فالقي ليس حراما عليه، والمراد التنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب، التشبه بالكلب حرام، لا يجوز التشبه بالكلب. قال في الباب وقبل ذلك الحديث متفق عليه وأخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال في الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية أي هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال بسند المتصل حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أنه سمع طاووسا يحدث عن ابن عمر، وابن عباس يرفع عن الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا من وهب هبة الذي رحم محرم فليس له أن يرجع فيها، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم يثب منها، هو قول الثوري. هذه المسألة التي أشرنا إليها، ما لم يثب منها يعني ما لم يتعلق بحق الهبة أمر خارجي. قال وقال الشافعي لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. احتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. قال الشوكاني رحمه الله بعد ذكر هذه الروايات فإن صحت هذه الأحاديث كانت مخصصة لعموم حديث الباب، فيجوز الرجوع في الهبة قبل الإثابة عليها، ومفهوم حديث سمرة يدل على جواز الرجوع في الهبة لغير ذي الرحم انتهى. قال باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك. تقدم أن بيع العرايا هو من بيع المزابنة، وبيع المزابنة حرام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا، لكن في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق، الصحيح خمسة أوسق، مع أن الشافعي ذهب على الاحتياط إلى ما يكون دون هذا المقدار، فيبيعها الرجل ثمرا بخرصها تمرا. أما بيع هذه الخمسة الأوسق أو ما دون بمال هذا لا إشكال فيه ولا غرر فيه، الإشكال إذا اشترى الثمر بالتمر، التمر كيله معلوم والثمر كيله غير معلوم، التمر قد يبس وصار وزنه ثابتا، وأما الثمر وزنه لم يكن ثابتا، بعد أيام سيلحقه اليباس وينقص وزنه، لكن رخص في ذلك الحاجة وهذا من التخفيف من الله عز وجل، وبيان أن الغرر اليسير قد يتجاوز عنه. قال أبو السند المتصل حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق دلس وقد عنعن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة. تقدم أن المحاقلة المنهي عنها إذا كانت المحاقلة في غير الذهب والفضة، كان يقول أحاقلك هذه الأرض على أن لي ثمر هذا الجانب ولك ثمر هذا الجانب، هذا قد يقع فيه نوع غرر. وأما بالذهب والفضة فلا حرج، والمزابنة بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا منها، إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها. قال في الباب عن أبي هريرة وجابر، أبي هريرة أخرجه الشيخان سيأتي في الترمذي وحديث جابر أخرجه أحمد الشافعي. قال الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت هكذا، روى محمد بن إسحاق هذا الحديث، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. وبهذا الإسناد عن ابن عمر عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العرايا في مدون خمسة أوسق، وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق. قال رحمه الله وبالسند المتصل حدثنا أبو كريب محمد بن علاء الهمداني قال حدثنا زيد بن حباب عن مالك بن أنس عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو كذا. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن داود بن حصين نحوه، وروي هذا الحديث عن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق. قال أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وأحمد ومالك. والوسق 60 صاعا، وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا العدد، ومنع ما زاد عليه، واختلفوا في جواز الخمسة لعجل الشك المذكور. الخلاف عند المالكية والشافعية، والرجح عند المالكية الجواز في الخمسة فيما دونها، وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسة ولا يجوز الخمسة، قول الحنابلة وأهل الظاهر. قال في السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها أي تمرة، رجع البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا إن العرايا مستثناة من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نهى عن المحاقلة والمزابنة، واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة، وقالوا له أن يشتري ما دون خمسة أوسق. ومعنى هذا عند بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسع عليهم في هذا، لأنهم شكوا إليه وقالوا لا نجد ما نشتري من الثمر إلا بالتمر، فرخص لهم في ما دون خمسة أوسق أن يشتروها فيأكلوها رطبا. وأما قول أبي حنيفة إن العرايا ليست مستثناة بيع الثمر بالتمر بل هبة، فقد تقدم ما فيه من كلام الحافظ. قال رحمه الله باب منه. وفي السند المتصل حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنا بشير أو بشير بن يسار مولى بني حارث أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة رضي الله عنهم حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم عن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه، أخرجه البخاري مختصرا ومسلم والنسائي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وأشار ابن التين إلى جواز كسرها وجزم ابن العربي بالكسر بخرصه بخرصه، وجوزها النووي قال الفتح أشهر، والخرص هو التخمين والحدث. قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع. تقدم معنا مرارا أن بيع من يزيد ليس من النجش، وأن بيع الرجل على بيع أخيه لقصد الشراء ليس من النجش ولكنه ممنوع لقصد آخر. والنجش هو أن يبايع في السلعة لا يريد أن يشتريها حتى يرتفع ثمنها، هذا هو النجش. عندنا ثلاث مسائل في هذا الباب: البيع على بيع الأخ، الأولى بيع من يزيد هذه جائزة، الثانية البيع على بيع الأخ مع قصد الشراء هذه ممنوعة، ومع ذلك إذا اشترى البيع صحيح مع إثمه في يعني المبايع على بيع أخيه. النوع الثالث النجش، وهو أن يزيد في سعر السلعة لا يريد شراءها إنما يريد أن يرفع ثمنها، صورته صورة من يزيد. بكم هذه؟ قال بعشرة، قال اشتريت بإحدى عشر، فيقول المساوم اشتريت باثني عشر، فيقول اشتريت بخمسة عشر، يقول اشتريت بعشرين، ثم بعد ذلك يتركه، هو ما يريد أن يشتري أصلا. فميزوا بارك الله فيكم بين هذه الأنواع. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا، أخرجه ابن ماجه وأبو داود. قال في الباب عن ابن عمر وأنس، حديث ابن عمر أخرجه الشيخان وحديث أنس أخرجه أبو يعلى. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كره النجش. قال أبو عيسى النجش والنجش أيضا كلاهما يقال. قال أبو عيسى والنجش أن يأتي الرجل الذي يفصل السلعة إلى صاحب السلعة فيستان بأكثر مما تسوى، وذلك عندما يحضره المشتري يريد أن يغتر المشتري به وليس من رأيه الشراء، إنما يريد أن يخدع المشتري بما يستام، وهذا ضرب من الخديعة. قال الشافعي وإن نجش رجل فالناجش آثم فيما يصنع، والبيع جائز لأن البائع غير الناجش، وأيضا البيع عن تراض. وقد قال ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر. الصحيح أن البيع صحيح مع إثمهم في النجش، فإن كان النجش بإذن البائع وهذا المبايع فيأثم الجميع، وإن كان صاحب النجش دخل في من نفسه فيأثم هو فقط. قال باب ما جاء في الرجحان في الوزن، يعني إذا وزنت زد قليلا، وإذا مترت زد قليلا، زد زن وأرجح. ما يكون الإنسان مشددا على نفسه في المكيل وفي الموزون وفي كذلك ما يكون بالمسافة. قال أبو السند المتصل حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرمة في نسخة مخرفة العبد بزا وهو ما يلبس ونحو ذلك من هجر، منطقة في شرق الجزيرة إلى جهة قطر الآن، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل، ساومنا أي بايع، لكن ليس بالمساومة التي تفضي إلى أن الإنسان يمتهن نفسه وكذلك يشدد فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مدح من باع سمحا واشترى سمحا. وعندي وزان يزن بالأجر، يعني يستخدم وزان غير صاحب السلعة ساعده ويعينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح، يعني زن اعط الذي يطلب السلعة ما له من الحق، وأرجح شيئا يسيرا يذهب التطفيف وتأمن من مغبته. ويل المطففين الذين إذا اكتالوا عن الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قال في الباب عن جابر وأبي هريرة، هذا جابر أخرجه البخاري حديث أبي هريرة أخرجه مسلم. قال أبو عيسى حديث سويد حديث حسن صحيح، وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن وروى شعبة هذا الحديث عن سماك فقال عن أبي صفوان وذكر الحديث. زد على ذلك أن الرجحان في الوزن مما يجلب به الزبائن، فإن الإنسان إذا عود نفسه التجاوز ارتاح الناس إليه، وربما بعض إنسان يعني يلتزم المبايعة لك بسبب زيادة عدة جرامات أو كذلك التجاوز في شيء من المكيل، وأما الذي يشدد ربما يزهد الناس فيه ويذهبون إلى غيره، وهو الشيطان. وإلا مثلا وزن كيلو موز لو زاده حبة ولو صغيرة ما ضره، ويحتسب أنها صدقة من الصدقات ومداراة لمن يشتري منه، وهكذا في باب البطاط وباب الطماط وباب الزبيب والعنب والتمر، وهذه الأبواب جميعا. فطبيعة الناس يعني الإطمئنان لمن يحسن إليهم، وطبيعة الناس الإشمئزاز ممن يشدد عليه ولو كان بحقه، يقول لك يا أخي لا تساومني، أحيانا تخرج من عندها أن تقول ما أعود إليه مرة ثانية. بعضهم إذا ساومته يقول لك حط السلعة وامشي، أو صحيح أنت نصبت دكانا، والناس يتفاوتون، منهم من يطلب يعني النقصان، ومنهم من يحب أن يرى أنه ما ظلم ولا هضم، ومنهم من يشتري ولا يبالي، ومنهم وهم القليل من ربما يشتري السلعة ويزيد، لا سيما إذا كان هناك عمال أو شيء يقول هذا الثمن وهذا للعمال. كل من الإحسان، كل من الإحسان، فالإنسان يعود نفسه سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، يعني بين المسامحة وبين الشدة شيء يسير. تجاوز، ذهبت عند أحد الناس عنده لك مال، يا أخي أريد حقي، وإن شاء الله ما عندي بعد يوم بعد يومين. أما بعضه أريد حقي قال ما عندي، أنت سارق، أنت نصاب، أنت كذا، ما يبقي للمعروف مكانا، ما يبقي للمعروف مكانا، حتى وإن قضاه بعد ذلك يبقى ما بقي في الدنيا بينهما ذاك التنافر، حتى وإن وقع التصافي يبقى في النفس ما يؤثر وما يتعب وما يقلق، وكلما تذكر الإنسان ذلك الموقف حزن. وهكذا كما أحسن التجاوز في حال البيع، التجاوز في حال الشراء، التجاوز في حال المقاضاة. والله عز وجل كريم، قد يبارك. بعضهم يظن أن يعني الرزق بشدة المشاحة وما يحصل على شيء، ربما تضيع عليه فرص. أعرف أحدهم كان معه مكان في صنعاء يعني أعطوه فيه 1,500,000 دولار، ما رضي، عاد ومدري كم يشتي، بعد ذلك نقص إلى 1,300,000 دولار، وأنا كنت أنصحه أقول له يا أخي بيع، ربما هذا المبلغ تستخدمه في شيء ينفعك، تنشئ به مصنع، تشتري به أرض، تفعل به الذي تريد. وهم بقي يريد يرجع إلى الثمن الأول. جاءت هذه الحرب، الله أعلم ذاك المبنى سلم أم ذهب، وهو الآن والله نسأل الله يفتح عليه ويسر أمره. الشاهد أن بعض الشدة وبعض المشاحة تمنعك خير. مثلا تريد تشتري سيارة، أحيانا يفرق بينه وبين السيارة 500 ريال سعودي. أخي أنت إذا كنت تريد السيارة لك لخدمة نفسك، مثل هذه 5%، مثل 1,000 ريال، إذا كان قد أعجبتك السلعة لا تنفرك عنها. وهكذا ربما تريد أن تبيع وحصلت على سعر طيب، ربما تريد زيادة 500 فتخسر بعد ذلك 1,000 أو 2,000. الإنسان نعم قد أباح الله عز وجل المساومة والإنسان يحتاط لماله، لكن التجاوز أمر طيب، التجاوز أمر طيب. والله أن الإنسان يدخل المحل الذي يتجاوز صاحبه حتى ولو كان يأخذ حقه كما يقال بالمليم ويخرج من شرع الصدر. وبعض الناس يشدد عليك ما عاد تريد تشتري. مرة في أول ما نزلنا إلى هذه المناطق الجنوبية، نحن نعرف أننا في صنعاء نساوم، فكما هذا الشال قال 5,000 يا أخي لا أعطي لك 3,000، قال لا خلاص 4,500 أجلك، قال خلاص 4,000 اشتريت. ومشى الناس، ربما هو الشال هو في هذا السعر وربما يكون أنقص من هذا السعر، لكن المشتري يشعر بانشراح صدر. نزلنا عند بعضهم قلت يا أخي بكم الفنيلة، قال بكذا كذا، قلت يا أخي تنقص، قال كم من عندي لا تبايعني، يعني قد سبب لي خوف وفزع وهكذا مرة دخلت في السعودية، دخلت عند أخ أشتري، كنت أشتري من عند باكستان ونشتري من عند هؤلاء وهؤلاء ونساوم، ويوم دخلت عند أخ من بلادنا اليمنية اشتريت من عنده، لكن والله خرجت ضيق، قلت هذا، قلت للأبناء إن شاء الله هذا ما ندخل عنده مرة ثانية، ما ندخل عنده، مع أننا ندخل ربما محلات أسعارها مكتوبة عليها ما تستطيع لا تزيد ولا تنقص، لكن كده مطمئن إلى أمانة العداد، لكن بعض المحلات تحتاج إلى أن تبيع وتشتري، ولا يضحك معك يا أخي، يساومك ويضحك معك وها من أجلك، وتخرج أنت مرة ثانية أتخذك زبون، وتخرج وتروح ويستغلك، وأنت ستذهب إلى ذلك الرجل تقول اشتروا من عند فلان والله أنه طيب. المهم بعض الناس الله يهديهم لا يحسن لا البيع ولا يحسن الشراء ولا يحسن الاقتضاء، فنحن بحاجة إلى الإحسان في هذه الثلاث الأشياء. سهل إذا باع، سمح لفظ الحديث بمعنى سهل، سمح إذا اقتضى، سمح إذا اشترى. الله المستعان، إلهنا بارك الله فيكم.